بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تعالى. قال ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمستمعين ولوالدينا وجميع المؤمنين، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. وقال رحمه الله: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الثالث في هذا الكتاب النافع المختصر الجامع على اختصاره عمدة الفقه للإمام الموفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وكما سمعنا من القارئ وفقه الله وجزاه خيرا وإياكم، بقيت عندنا بقية من الباب السابق، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. ومعنى هذا الكلام معاشر الأحبة، المصنف رحمه الله يذكر صورا ثلاث في هذا الجزء من الكلام، يذكر صورا ثلاث للناس. الصورة الأولى: من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، يعني من أحرم بالحج. هذا معنى قوله من حج عن غيره، يعني من أحرم بالحج عن غيره ولم يكن حج حجة الإسلام. فقوله من حج عن غيره يعني من أحرم بحج عن غيره ولم يكن حج حجة الإسلام، هذا شخص، وهذه صورة. والصورة الثانية: من نذر أن يحج، قال نذرا علي أن أحج لله تبارك وتعالى، ولكنه لم يحج حجة الإسلام. والصورة الثالثة: من أراد أن يتنفل فأحرم بالحج نفلا قبل أن يحج حجة الإسلام، فهؤلاء الثلاثة جميعا، أو إن شئتم قولوا الصور، هذه جميعا يقع الحج فيها منقلبا، يقع الحج فيها منقلبا. ما معنى قولنا يقع الحج فيها منقلبا؟ أي يقع الحج فيها عن نفسه حجة الإسلام، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله صلى الله عليه وسلم قائلا من شبرمة؟ قال الرجل أخ لي أو قال قريب لي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ فقال الرجل لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلم يقع الحج من هذا الإنسان عن الغير لأنه لم يحج عن نفسه، ونحن قلنا لم يقع الحج موافقة لكلام الماتن لكلام المصنف، وإنما الدقيق في الكلام نقول لم يقع الإحرام، لم يقع الإحرام عن الغير من هذا الرجل لأنه لم يكن حج حجة الإسلام عن نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقر إحرامه عن شبرمة، وذلك لأنه سأله قائلا هل حججت عن نفسك؟ فقال لا، قال حج عن نفسك. فدل ذلك على أن من أحرم بالحج عن أخ له أو صديق له أو موكل له أو مريض أراد النيابة عنه ونحو ذلك، لكنه لم يكن قد حج حجة الإسلام، فإن الإحرام هذا ينقلب عنه فيكون له. والصورة الثانية هكذا من نذر أن يحج لله تبارك وتعالى إلى بيته الحرام، فهذا النذر يجب الوفاء به، لكن هذا الإنسان لم يكن قد أدى الفريضة، فيقع هذا الحج أو هذا الإحرام بالحج، إن دققنا في العبارة يقع هذا عن حجة الإسلام وليس هو عن النذر الذي نذره. وهكذا إذا أراد أن يتنفل، لو فرض أن شخصا من المسلمين وجب عليه الحج وهو في بلاد بعيدة ولم يتمكن من الحج ردحا من الزمن، ثم ساقته الأسباب بتوفيق الله إلى جدة ومكث فيها ما شاء الله، ثم دخل مكة فقال أنا أتنفل وإن شاء الله أحج حجة الإسلام ما دام وتيسر للوصول إلى البيت من غير ما حساب ومن غير أن يخطر لي على بال خليها نافلة، نقول هذا الإحرام الذي يحرم به على هذه الصورة إنما يقع عن حجة الفريضة، وذلك لأنه لم يكن قد حج حجة الإسلام الواجبة عليه، فينقلب هذا الإحرام الذي هو بالنفل ينقلب إلى الفرض حتى يسقط عنه الفرض، يصح منه حينئذ أن يحج عن غيره ويحرم بالحج عن غيره ويحرم بالحج نفلا ويحرم بالحج نذرا. أما وهذه الصورة فإنه أما وهذه الحالة فإنه لا يقع الحج إلا عن نفسه في هذه الصور جميعا وبالله التوفيق. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب المواقيت أو باب المواقيت. والمواقيت هي جمع ميقات. المواقيت جمع ميقات. والميقات هو المكان المؤقت لفعل الشيء أو الزمان المؤقت لفعل الشيء. يقال وقت يوقت توقيتا، أي جعل له وقتا أو ميقاتا. والمواقيت هي إما مكانية وإما زمانية. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالمكانية، المواقيت المكانية، فافتتح رحمه الله الباب بها. والمواقيت المكانية خمسة: الميقات الأول كما سمعنا من القارئ وفقه الله الابن الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا، الميقات الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة كما ذكر المصنف، حيث قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وذو بمعنى صاحب، والحليفة تصغير لشجر الحلفاء، فهو المكان الذي ينبت فيه الحلفاء. والحلفاء شجر معروف، الحلفاء شجر معروف، ولا يزال ينبت في الميقات هذا المذكور الذي هو على وادي العقيق، الوادي المبارك بالمدينة النبوية، لا يزال ينبت هذا الشجر حتى اليوم وإن كان قد قل. وهذا الميقات ذو الحليفة يسمى اليوم عند العامة آبار علي. وقد كان في السابق قرية صغيرة خارج المدينة، تبعد عن المدينة قرابة 8 كيلو 9 كيلو أو نحو ذلك، المهم أنه قريب من العشرة. والآن قد اتصل بالمدينة حينما اتسع العمران وتطور البناء. وهذا الميقات معاشر الأحبة هو أبعد المواقيت الخمسة على الإطلاق عن مكة، حيث بينه وبين مكة فوق 400 كيلو، وهو أقرب المواقيت إلى أهل بلدانها. يعني ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فأهل المدينة قريبون جدا منه، ومعنى ذلك أنه تطول عليهم مدة السفر وهم في الإحرام، وهم متلبسون بالإحرام، يطول عليهم مدة السفر وهم متلبسون بالإحرام، فهو بعيد عن مكة قرابة 430-440 كيلو متر، فهو أبعد المواقيت عن مكة. والميقات الثاني وهو ميقات أهل الشام، وأضاف إليهم المصنف والفقهاء جميعا من كان في حكمهم الذين يمرون عليه، وهم أهل مصر وأهل المغرب. وإلا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أهل الشام في الحديث، لكن لما كان أهل الشام يردون على مكة قريبين من البحر الأحمر، هكذا أهل مصر يأتون إما عن طريق البحر وإما عن طريق البر، كله بمحاذاة الساحل. إذا جاءوا عن طريق البر جاءوا شرق ساحل البحر الأحمر فيكون ممرهم عليه، وإن جاءوا من البحر حاذوه فيكون ممرهم عليه، وهكذا ما بعد مصر غربا من بلاد إفريقية كليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى طنجة غرب المغرب الأقصى، أقصى ما في المغرب الأقصى من الشمال. فإن هؤلاء جميعا إن جاءوا برا نزلوا عن طريق هذا الميقات وهو الجحفة، وإن جاءوا برا بحرا الآن كما هو الحال عن طريق البحر فينزلون عن قناة عن طريق قناة السويس ثم ينزلون إلى البحر الأحمر، فإنهم سيمرون بمحاذاة هذا الميقات يمرون عليه، وهكذا لو مروا جوا فإنهم سيحاذونه. والحاصل أهل الشام وأهل مصر وبلاد المغرب كلها هذا ميقاتهم الجحفة، والجحفة هي ثاني ميقات في البعد عن مكة، إذ تبعد عن مكة ما يقارب 200 كيلومتر. وسميت الجحفة بهذا الاسم بسبب أن السيل اجتحفها فأباد هذه القرية القديمة التي كانت في هذا الموضع، وإلا فاسمها الأصلي مهيعة، هذا اسمها القديم، كانت في ذلك التاريخ عند العرب تسمى بهذا، ولكن لما جحفها السيل يعني أزالها كما يجتحف الجرار الزراعي الأرض فيجحفها، لما اجتحفها السيل وأزالها عن مكانها سميت بالجحفة. وهذه المنطقة قد أصبحت مهجورة، أصبحت مهجورة، ولكنها قريبة من رابغ، وهي لمن جاء من الشام ومصر والمغرب من جاء من هذه الجهة تأتيه بعد رابغ إلى مكة، فأول ما يقابل الحاجة رابغ ثم تأتي الجحفة، فمن أحرم من رابغ صح إحرامه لأنها قريبة من رابغ والناس قد هجروها وتركوها فأصبحوا يحرمون من رابغ، وإحرامهم صحيح للحاجة لأن هذه المنطقة قد هجرت وخربت لم تعد معمورة، والطريق أصبحت لا تمر عليها مباشرة، لكن من أحرم من رابغ فقد أحرم منها وزيادة، فرابغ الناس اليوم يحرمون منه لأنهم يمرون عليه أولا قبل أن يصلوا إليها، وإذا كان كذلك جاز أن تحرم من رابغ لأنه إحرام من محل متقدم على الميقات بيسير فلا بأس به كأنما أحرمت منه. والميقات الثالث هو يلملم، يلملم، وفيه لغات متعددة ولا تهمنا، وهو ميقات أهل اليمن، وهذا الميقات يسمى اليوم عند الناس بالسعدية، ويبعد عن مكة قرابة 80 كيلومتر، فالميقات الآن في هذه الأيام وفي هذا الزمن لم يعد من نفس الموضع، ولكن أصبح المكان محاذيا له، وقد بني موضع الميقات على محاذاته، وذلك لأنه جور عن الطريق يعني بعيد عن الطريق، فقديما كانت الرواحل يوم أن كان الحج على الإبل كانوا يمرون عليه، أما الآن فالطريق عنه جور يعني بعيدة ويشق على الناس أن يدخلوا إليه، فالدولة وفقها الله جعلت الميقات على الطريق بمحاذاته، فالناس يحرمون من محاذاته ويسمى بالسعدية. والميقات الرابع ميقات أهل نجد ومن كان في جهتهم، وهو قرن، قرن المنازل، والآن يعرف عند الناس في وقتنا الحالي بالسيل، السيل الكبير، وهو قريب إلى مكة يبعد عنها ما يقارب 75 كيلومترا تقريبا، والناس يحرمون منه. والميقات الخامس هو ذات عرق، وهذا الميقات لأهل المشرق، العراق وسائر جهات المشرق كفارس وخراسان ونحوها، أفغانستان، باكستان، إذا جاءوا فإنهم يمرون على هذا الميقات فيحرمون منه. وذات عرق المسمات بهذا الاسم، هذا الاسم كان قديما، وموضعها اليوم على الخريطة العصرية لبلاد الحرمين للمملكة العربية السعودية، موضعها اليوم قريب من منطقة العقيق. العقيق قريب من الطائف، إذا أردتم أن تعرفوا مكانها بالمواقع الحالية، هي قريبة من العقيق، والعقيق قريب من الطائف. وقد كانت إلى عهد قريب تسمى بالضريبة، تسمى الضريبة، يوم أن كان الحج على الرواحل والدواب، وأول ما جاءت السيارات قبل أن تسفلت الطرق، فكان الناس يمرون عليها. والآن اسمها الحالي في هذه الأيام كما أعلم اسمها الخريبات، فهي ذات عرق، انتقلت إلى الضريبة، انتقلت الآن إلى الخريبات، والآن الناس يعرفونها بهذا الاسم، باسم الخريبات، الخريبات. فالناس القادمون من المشرق كلهم يحرمون منها، هي ميقاتهم. ولكن معاشر الأحبة، لما صارت المشقة في الطريق وأصبح الطريق لا يمر عليها، الطريق المؤدية إلى مكة تغيرت، فأصبحت إذا وصلت إلى الطائف فإنك تحرم من السيل، فالطريق ينقسم إلى قسمين، طريق يمر بك على السيل وطريق يدخل بك إلى الطائف. فأصبح الناس يفرقون قبل الطائف إذا جاءوا إلى المشرق، وينزلون على الوادي على السيل فيحرمون منه، وذلك لأن الطريق بعيد عن ذات عرق وليس مهيئا، فاكتفى الناس بالإحرام من السيل. والآن ولله الحمد قد يسر الطريق إليها، وأعيد فيها بناء ميقات ومسجد، وسفلتت الطرق إليها ولله الحمد. وعلى كل حال، سواء حصل أن يذهب إليها الذاهب إذا جاء من المشرق أو لم يحصل له، يجوز له أن يحرم من السيل. فهذه المواقيت التي ذكرت في هذا الحديث أو في هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تعالى، هذه المواقيت الخمسة كلها قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الأربعة الأولى وهي ميقات ذي الحليفة وميقات الجحفة وميقات يلملم وميقات قرن، هذه كلها جاءت في حديث واحد، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا. هذه أربعة جاءت في حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح متفق عليه، فيها ذكر الأربعة، هذا الحديث فيه ذكر هذه المواقيت الأربعة، وقت لأهل المدينة عليه الصلاة والسلام ذا الحليفة جعله ميقاتا لهم، ولأهل الشام الجحفة جعله ميقاتا لهم، ولأهل نجد قرنا جعله ميقاتا لهم، ولأهل اليمن يلملم جعله ميقاتا لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن، يعني هذه المواقيت الأربعة، لهن، يعني لأهلهن كما جاء في اللفظ الآخر، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ الحج حتى أهل مكة من مكة. هذه الأربعة جاءت في هذا الحديث. أما الميقات الخامس وهو ذات عرق فقد جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عند أبي داود وغيره حيث قالت رضي الله عنها: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. وجاء عند البخاري أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سأله أهل العراق عن ذلك كما جاء في حديث ابن عمر حيث قال رضي الله عنهما: لما فتح هذان المصران يعني العراق يعني به البصرة والكوفة البصرة والكوفة لما فتح في ذلك المكان في بلاد المشرق مصر في بلاد المشرق العراق وبلاد فارس فتح وقد كانت القاعدة لهما للفتح لهما كانت القاعدة للفتح لهما ونعني بالقاعدة منطلق جيوش الإسلام كانت من البصرة وكانت من الكوفة فإن هاتين المدينتين مصرتا في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بأمره. جاء أهل هذين المصرين إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن، أي جعل لأهل نجد قرن، قرن المنازل. قالوا: وهو جور عن طريقنا، يعني منحرف بعيد عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. هذا معنى الجور، الجور الشر، فلما كان شاقا عليهم كان جورا عليهم. فقالوا له: إنه جور علينا. فاستفتوه فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: انظروا حذوها. هذا هو اللفظ، انظروا حذوها، ومن هذا اللفظ أخذ العلماء المحاذاة، كلمة محاذاة الميقات. فقال: انظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم رضي الله عنه ذات عرق. وهنا اختلف الناس، فمنهم من قال إن ذات عرق ليست من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من توقيت عمر، ومنهم من قال هي من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في الحقيقة سهل، وذلك لأن قد صح الحديث عندنا عن عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود سنده صحيح حيث قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ذات عرق لأهل المشرق. فقولها وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل عرق ذات المشرق، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ذات عرق، هذا صريح في أن التوقيت كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خفي على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى من سأله. فلو كان من سأله عنده علم به كما هو الحال بالنسبة له في علمه بالمواقيت الأربعة التي ورد ذكرها في حديث عبد الله بن عباس لما سألوا عمر هذا السؤال. ولو كان عمر رضي الله عنه أيضا عنده علم بحديث عائشة الذي فيه توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذات عرق لما كان اجتهد، ومع ذلك رضي الله عنه اجتهد فقال لهم انظروا حذوها. فلما نظر وإذا بحذوها أقرب المواقيت ذات عرق، فحذى حذوه وجعله ميقاتا لأهل المشرق لأنه محاذ لما محاذ للسيل، فجعله ميقاتا لأهل المشرق. فوافق اجتهاده رضي الله عنه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن قد علمه رضي الله عنه. وكم لعمر رضي الله عنه من الموافقات في أقواله وأحكامه وفتاواه، كم له من الموافقات الموافقة لكلام الله تبارك وتعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه ملهما محدثا كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقيت فهذا الميقات وافقت فيه مقولة عمر، واجتهاد عمر وافق فيه نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها أو مر عليها من غير أهلها، يعني كما جاء ذلك في النص السابق حديث عبد الله بن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج رحمه الله ومن منزله دون الميقات، فميقاته من منزله، وذلك أيضا لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والذي فيه حتى أهل مكة يهلون منها كما سيأتي معنا في الجملة القادمة. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن كان دون ذلك، يعني داخل هذه المواقيت إلى مكة، يعني أن هذه المواقيت تصبح خلفه، هذه المواقيت تصبح خلفه. مثال ذلك الآن أهل عسفان، من أين ميقاتهم؟ ميقاتهم من عسفان. وهكذا أهل قديد، من أين ميقاتهم؟ ميقاتهم من قديد. وهكذا أهل الجموم، من أين ميقاتهم؟ ميقاتهم من الجموم. لماذا؟ لأن هؤلاء داخل المواقيت، يعني المواقيت قد صارت خلفهم، فهم مثل من يدخل من الميقات إلى مكة ويتجاوز الميقات، يصبح داخل الميقات. فهذه المواقيت قد تعدوها هؤلاء وهم أقرب منها إلى مكة، فميقاتهم من حيث أنشأوا، يعني من بيوتهم، من منازلهم، من أهلهم، فيحرمون من محلاتهم ولا يتكلفون بالذهاب إلى الميقات. وقوله رحمه الله: حتى أهل مكة يحرمون منها لحجهم، وانظروا قوله لحجهم، يعني أن أهل مكة لا يدخلون في عموم الناس بالحج والعمرة، فالناس في الحج والعمرة في المواقيت معروفون خارج المواقيت، والناس داخل المواقيت كأصحاب الجموم وكأهل قديد وأهل عسفان يحرمون بالعمرة من أمكنتهم. أما أهل مكة فهذا وهو الإحرام بالحج يكون من مكة، من منازلهم، من حيث أنشأوا، من حيث نووا الحج. أما العمرة فلهم فيها شيء آخر. فسواء كان المكي من أهل مكة الأصليين أو كان نازلا بها كالحجاج الذين حلوا من عمرتهم، فإنهم جميعا يهلون بالحج ويحرمون بالحج من مكة، أما العمرة فلا. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ويهلون للعمرة من الحل، يعني أن من كان مكيا أو نزل إلى مكة واستوطن مكة وإن لم يكن من أهلها كمن يفد عليهم كما ذكرنا، فإن ميقاتهم للإحرام بالعمرة هو أدنى الحل إليهم إذا شاءوا الحل الدني أو الداني منهم وهو التنعيم، أو شاءوا الحل الأبعد كالحديبية وكما بعد عرفات ونحو ذلك، الشميسي الذي هو الآن في موقع الحديبية، هذه كلها خارج الحرم، فيجوز لهم أن يذهبوا إليها ويحرموا منها. المهم أنهم يحرمون من الحل، فمعنى ذلك استثناء أهل مكة ومن كان نازلا بها في مسألة العمرة، فلا يحرموا بها من مكة كالحج، بل لا بد من الإحرام من الحل. والدليل على إخراجنا كما نص المصنف للعمرة عن الحج أو عن حكم الحج في الإحرام هو ما جاء في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم لما جاءت قافلة قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظرها في هذا فلم تطب نفسها، فأمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما أن يذهب بها إلى التنعيم فيعمرها. فخرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فأحرمت من التنعيم ثم عادت فاعتمرت، وذلك كان بعد الحج. فدل ذلك على أن من كان نازلا بمكة ولو لم يكن من أهلها المواطنين المقيمين فيها فإنه إذا أراد العمرة، وكذلك المكي أيضا إذا أرادوا جميعا العمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه. وأدنى الحل بالنسبة إلى أهل مكة هو التنعيم، وإنما فعلت عائشة ذلك لقربه، ذهب بها أخوها أبو عبد الرحمن بن أبي بكر لأن المحل أقرب ما يكون إليهما، فذهبت في آخر الليل واعتمرت. فأهل مكة لا يزالون إلى الآن يذهبون إلى التنعيم، وليس شرطا التنعيم فقط كما قلنا، فله أن يذهب إلى عرفات خارج الحدود فيحرم من الحل من عرفات ثم يعود، وهكذا له أن يذهب إلى طريق جدة إلى منطقة ما يسمى عند الناس اليوم بالشميسي فيحرم منه، وهكذا يذهب إلى قهوة الجبل على جنوب الطريق إلى يلملم فيحرم منها، لأن هذه كلها خارجة عن المواقي، كلها خارجة عن حدود الحرم، فإذا خرج عن حدود الحرم جاز له ذلك. وقوله رحمه الله ومن لم تكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، يعني أن من لم تكن له طريق ميسرة مسلوكة كالطرق المسفلتة اليوم المعبدة، من لم تكن له طريق من بلدته تمر به على الميقات على أي ميقات من هذه المواقيت، فإنه حينئذ يكون ميقاته حذو أقربها إليه، يعني ينظر إلى أقرب موضع يحاذي الميقات الذي في جهته. ولنضرب على ذلك مثالا أو مثالين. المثال الأول أهل الطائف، أكثر أهل الطائف اليوم ومن ينزل على أهل الطائف وينزلون جميعا من طريق الهدى، فإنهم لا يمرون على ميقات قرن المنازل، يمرون من الهدى، ينزلون من الهدى من الجبل، وإذا مروا من الهدى ما يمرون على قرن المنازل فإن هذا صعب، وإذا نزلوا من الجبل يكون قرن المنازل بعيد عليهم، فماذا يفعلون؟ يحرمون من وادي محرم، وادي محرم في منطقة الهدى قبل أن ينزلوا على العقبة عقبة الهدى، فإن وادي محرم موضع معروف عند أهل الطائف، وقد أقيم فيه مسجد وبين فيه أنه محاذ لموضع السيل الذي يسمى عند الناس اليوم السيل الكبير، وسموه السيل الكبير لأن وادي محرم أيضا سيل لكنه سيل صغير. أما ذلك الوادي الذي هو قرن المنازل فهو وادي كبير ويجتمع فيه السيل من عدة شعاب فسمي السيل الكبير تفريقا له عن هذا السيل. فأهل الطائف ومن مر عليهم وأرادوا النزول إلى مكة عن طريق الجبل فإنهم يحرمون من وادي محرم كما هو في عصرنا الحاضر الحالي، لأنه محاذي للسيل. وهكذا أيضا الذين يأتون بالبحر من مصر ومن الشام ومن بلاد المغرب فإنهم يحرمون إذا حاذوا رابغ في البحر، إذا حاذوا رابغ في البحر أحرموا وهم في السفينة، وذلك لأن هذا قريب جدا من الجحفة ويأخذ حكم المحاذي، فلو أحرموا منه صح إحرامهم، ولأنه بعد الجحفة من جهة مكة وقبل الجحفة للقادم من الشام، فيصح إحرام صاحب البر الذي يسافر برا منه ويصح إحرام المحاذي له في البحر. وهكذا من جاء بالبحر من الهند أو الباكستان أو من أندونيسيا أو من غيرها من بلدان المشرق، من جاءوا بالبحر ودخلوا عن طريق باب المندب ثم دخلوا على البحر الأحمر، فإنهم يحرمون وهم في السفن، يحرمون إذا حاذوا يلملم الذي هو السعدية. فمن لم تكن له طريق أو طريقه ليست على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، يعني يحاذي أقرب موضع للميقات ويحرم منه ويهل منه. هذا معنى قوله ومن لم تكن طريقه. وقوله رحمه الله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، يعني من كان في حكم الحطاب. وذلك لأن من كانت له حاجة تتكرر يحصل له بذلك المشقة البالغة. فإذا قوله لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، ذكر أهل العلم على هذا الكلام، وإنما هذا الكلام مختصر من المصنف رحمه الله، ذكروا على هذا الكلام أمورا وصورا وأمثلة وأحكاما. فقد ذكروا رحمهم الله أولا أن من أراد الحرم دخول الحرم سواء إلى مكة أو غيرها، فنحن عندنا الحرم وعندنا مكة، ففي السابق ولا يزال إلى الآن في بعض الجهات مكة في أجزاء منها تجاوزت حدود الحرم، وفي أجزاء منها لا تزال في الحرم. فمن أراد دخول الحرم إلى مكة أو غيرها، كمن يمر بمكة مثلا وهو يريد الطائف، وهذا معروف في جنوب مكة مع العوالي الخط السريع الذي يمر من جدة، ويأتيه أيضا أهل الجنوب إذا جاءوا من الساحل يريدون أن يصعدوا إلى الطائف، فإنهم يمرون بمكة ولكنهم لا يريدون مكة، يريدون الطائف. فهذا ما حكمه صاحب هذه الحال أو هذه الصورة؟ من أراد دخول الحرم سواء مكة أو غير مكة، مثاله من يمر بمكة وهو لا يريد مكة إنما يعبر مكة، يريد الطائف مثلا كما ذكرنا، ما حاله ما حكمه؟ نقول هذا له ثلاث حالات. الحال الأولى من دخلها لقتال مباح وهو الذي ذكره المصنف، أو حاجة تتكرر كالحطاب، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله عنهم دخلوها يوم الفتح جميعا، وكان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم المغفر، وكذلك لم ينقل ولم نعلم أن أحدا من الصحابة كان قد أحرم لدخول مكة، وإنما جاءوا في الحقيقة للفتح. فهؤلاء لا يجب عليهم أن يحرموا، لأنه يقول لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم، ثم استثنى منه قتال مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحاب رضي الله عنهم دخلوا في هذه الصورة مكة وهم لا يريدون إلا القتال المباح، وذلك بإدخال الإسلام إليها واستئصال شأفة الكفر منها وتطهير بيت الله الحرام من نجس المشركين ومن دنس المشركين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم محرما، وإنما دخل على رأسه المغفر. ولم يذكر أحد من أهل العلم أن أحدا من الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أن أحدا منهم كان قد أحرم لهذا الدخول. الثانية أو الصورة الثانية، من دخل مكة وهو ممن لا يجب عليه الحج والعمرة كالعبد والصبي الذين ذكرناهم في شروط وجوب الحج. العبد والصبي إذا دخلوا وتجاوزوا الميقات وعتق العبد أو بلغ الصبي وأرادوا الإحرام، فهؤلاء أصلا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات من غير إحرام، لأنه لا يجب عليهم حج ولا عمرة لأنهم ليسوا من أهلها. وإن كان كما قلنا سابقا لو أحرم كل واحد منهم صح إحرامه، لكن لو قلنا إنه قد تجاوز هذا العبد وهذا الصبي الميقات ولم يحرما، نقول هؤلاء لا يجب عليهم الحج ولا العمرة، ودخلوا إلى مكة وتجاوزوا الميقات من غير إحرام فلا شيء عليهم. لكن لو فرضنا أنه عتق العبد بعد مجاوزة الميقات وبلغ الصبي بعد مجاوزة الميقات، فماذا يفعلون؟ هل يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم، أم أنهم يرجعون إلى الميقات؟ هؤلاء في أصح قول العلماء أنهم يحرمون من موضعهم. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا الميقات وهم ليسوا من أهل وجوب الإحرام، هذا هو المذهب، وبه قال مالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم. وهكذا الذي يدخل مكة لغير حاجة متكررة ولا قتال مباح، هذا نقول فيه كما قلنا في سابقه، الذي يدخل لمكة لغير حاجة متكررة، هناك من دخلها لحاجة متكررة أو قتال مباح، لكن الآن من يدخل مكة لغير حاجة متكررة ما حكمه؟ نقول هذا أيضا على صورتين، من كان يدخل مكة لغير حاجة متكررة ولا قتال مباح، نقول هذا حاله على صورتين، الأولى أن يكون ممن لم يحج فرضه، الثانية أن يكون ممن قد حج فرضه. فإن كان من أصحاب الصورة الأولى وهو ممن كان لم يحج فرضه، فنقول لهذا يلزمه الإحرام. فإن قال لنا قائل لماذا؟ قلنا له لأن الحج والعمرة يجبان على الفور، وهذا الرجل قد وصل إلى الميقات والمواقيت قريبة من مكة، فلا يجوز له أن يؤخر ذلك، فعليه أن يحرم بالحج أو بالعمرة ويؤدي ما وجب عليه حتى تبرأ ذمته. الصورة الثانية، إن كان قد مر بالميقات وهو ممن قد حج الفريضة واعتمر الفريضة وأراد دخول مكة، فهل يجب عليه أن يحرم؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه ليس عليه إحرام. فلو سألنا سائل لماذا؟ نقول الجواب لأن الحج والعمرة لا يجبان على المسلم إلا مرة واحدة في العمر، وهذا قد أدى الواجب، وإذا كان قد أدى الواجب فلا يلزمه شيء، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وقوله رحمه الله تعالى وإن جاوزه غير محرم، أي جاوز الميقات، وإن جاوزه غير محرم، أي إن هذا الداخل إلى مكة قد جاوز الميقات، فإن نقول هذا المحرم الذي جاوز الميقات غير محرم لا يخلو كما قال المصنف من أحد أمرين، إما أن يرجع وإما أن لا يرجع، وأيضا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون قد رجع ولم يكن قد أحرم فهذا ينفعه رجوعه. إذا تجاوز الميقات نقول إما أن يرجع وإما أن لا يرجع. فإذا كان قد رجع ننظر هل رجع إلى الميقات وقد أحرم بعدما تجاوز أم لا، فإن كان قد أحرم لم ينفعه رجوعه وعليه دم، وإن كان لم يحرم نفعه رجوعه ويحرم من الميقات ولا دم عليه. ومن جاوزه، الصورة الثانية أيضا، من جاوزه ولكنه لم يرجع نقول هذا الذي تجاوز الميقات ولم يرجع عليه دم ويحرم من موقعه الذي هو فيه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من الميقات. فإن أحرم من دونه يعني تجاوزه وأحرم ورجع إلى الميقات فهذا عليه دم، سواء رجع ولم أو لم يرجع لا ينفعه. فالذي يرجع إلى الميقات وقد أحرم مثله مثل من يحرم ولا يرجع إلى الميقات، فعلى الجميع دم في هذه الصورة وفي الصورة التي قبلها. إذن من جاوز الميقات هو بصورتين أو واحدة من صورتين، إما أن يرجع وإما أن لا يرجع. الصورة الأولى أن يرجع، فإذا رجع إما أن يكون قد أحرم أو لم يكن قد أحرم، فإن كان قد أحرم فلا ينفعه الرجوع عليه دم لأنه أحرم بعدما جاوز الميقات، وإن كان لم يحرم فهذا لا دم عليه وينفعه إحرامه للميقات. الصورة الثانية الذي لم يرجع مطلقا وأحرم من مكانه، هذا عليه دم، هذا عليه دم. قوله رحمه الله والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، يعني الأفضل للمسلم ألا يحرم إلا من الميقات، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام مع قرب المدينة من ذي الحليفة ومع ذلك لم يكن يحرم من المدينة، وإنما كان يحرم من ذي الحليفة، فهذا فيه بيان على أن الأفضلية للحاج والمعتمر أن يحرم من الميقات. والإحرام معاشر الأحبة هو نية الدخول في النسك لا لبس الإزار والرداء، فإن لبس الإزار والرداء ليس بإحرام، فقد كان هذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، هو وأصحابه أكثر أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء كحال المحرمين اليوم، فمجرد اللبس ليس بإحرام، وإنما الإحرام هو نية الدخول في النسك، فالأفضل للمسلم ألا يدخل في النسك إلا في الميقات. فإن فعل، لو فرضنا أن إنسانا أحرم قبل أن يدخل الميقات قبل أن يأتي الميقات، هذا الذي عناه المصنف رحمه الله قال فهو محرم، فإذا هذه الجملة فيها بيان انعقاد الإحرام قبل الوصول إلى الميقات، وفيها بيان أن الأفضل إنما هو الإحرام من الميقات. فإن أحرم قبل الميقات فما حكم فعله؟ فعله جائز مع الكراهة، من فعل ذلك ففعله جائز مع الكراهة. المصنف رحمه الله لم يصرح بالكراهة، وإنما قال فإن فعل فهو محرم، يعني يجزئه إحرامه،
فلو فرضنا أن صاحب الشام أحرم من دمشق وخرج في الطيارة ومر بالميقات الجحفة فإحرامه صحيح. لو فرضنا أن صاحب العراق أحرم من بغداد أو من مطار البصرة الدولي وطار بالطائرة إحرامه منعقد، هذا جائز. فالجواز شيء ولكن ترك السنة شيء آخر. فهذا الإنسان انعقد إحرامه وإن لم يصل إلى الميقات وإن لم يكن من الميقات لكنه ترك الأفضل، فهذا مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم من الميقات، وهكذا خلفاؤه الراشدون، وهكذا جماهير الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فكره جمهور العلماء من أهل العلم له ذلك، لكنهم قالوا جميعا بصحته إحرامه والعقاد إحرامه. وقد فعل ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأنكره عليهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد فعله صحابيان وأنكره عليهما خليفتان راشدان. فالأول عمران بن حسين رضي الله عنه، فقد كان واليا على البصرة لعمر رضي الله عنه، وقد أحرم من البصرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وغضب عليه عمر وقال في مقولته المشهورة: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة، وأنكر عليه. والصورة الثانية الصحابي الآخر وهو عبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنه، حينما أحرم من خراسان وهو الذي فتح تلك البلاد في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد أنكر عليه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، أنكر عليه ذلك حينما أحرم من خراسان. وما ذلك معاشر الأحبة إلا لأنه خلاف السنة، وثانيا لأنه يوقع صاحبه في المشقة، وثالثا لأنه يوقعه في الحرج، ورابعا لأنه يلزمه بأمر لم يكن لازما له في هذا المكان في هذا الزمان وفي هذا الوقت كله، ألا وهو الامتناع عن محظورات الإحرام. فإن هذه المسافة مسافة طويلة، والمرء إذا أحرم من بلاد بعيدة فإنه لا يدري، قد ينقطع عليه السبيل فلا يتمكن من مواصلة الحج لمرض أو عارض يعرض له في طريقه. فينبغي للمسلم ما دام ولم يقدم على الميقات ألا يعجل، فلا يحرم إلا من الميقات. فإن أحرم قبل الميقات كما قلنا انعقد إحرامه وصح إحرامه وجاز ذلك، لكن من فعل قد خالف السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وعنهم جميعا. وقوله رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا فيه بيان النوع الثاني من المواقيت، وهي المواقيت الزمانية. فالمواقيت الزمانية هي هذه: ثلاثة أشهر أو شهران وعشرة أيام. فالمذهب كما سمعتم شوال كامل وذو القعدة كامل وعشر من ذي الحجة. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن شهر ذي الحجة كله من المواقيت الزمانية، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخره. قالوا: وقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، ذكر الله سبحانه وتعالى أشهرا بلفظ الجمع، ولفظ الجمع أقله ثلاثة باتفاق، أقله ثلاثة باتفاق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الثلاثة ركب، المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، فالثلاثة أقل الجمع باتفاق. ونعني بكلمة اتفاق إخراج قول من قال إن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع، إن أقل الجمع اثنان، ولكن الصحيح أن المتفق عليه أن أقل الجمع ثلاثة، فإن عندنا المفرد والمثنى والجمع. فلماذا العرب تقول مثنى وتقول جمع وأنتم تقولون اثنين جمع؟ لا، إنما هذا مثنى والجمع أقله ثلاثة في أصح الأقوال، وعليه فيكون قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، أنتم إنما خالفتم هل الشهر كله أو بعضه. والحقيقة أن اللفظ لا ينطلق على الشيء إلا إذا استغرق أكثره، كما لو تقول أمضيت سنة وأنت تريد عشرة أشهر أو أحد عشر شهرا، فهكذا الشهر لا ينطلق إلا على أكثر أيام الشهر أو ما مضى فيه أكثر أيامه، ولا يكون على العشر. وهذا هو الأظهر دليلا من حيث نص القرآن الحج أشهر معلومات، فهذه أشهر الحج الثلاثة هي مواقيته الزمانية، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.